قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، انتهينا في الحلقة السابقة من ذكر تلك الهجرة العظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. شرع النبي عليه الصلاة والسلام منذ دخوله المدينة يسعى لتثبيت دعائم الدولة الجديدة على قواعد متينة وأسس راسخة، ويمكن أن نلخص الأركان التي قام عليها بناء الدولة الجديدة فيما يأتي. أولا، بناء المسجد. ثانيا، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ثالثا، إصدار وثيقة المدينة التي ينظم العلاقة بين المسلمين واليهود ومشركي المدينة. رابعا، إعداد الجيش لحماية الدولة. خامسا، استمرارية البناء التربوي والعلمي. وإليكم تفصيل ذلك. أولا، بناء المسجد. كان أول ما قام به الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة بناء المسجد، وذلك لتظهر فيه شعائر الإسلام التي طالما حوربت، ولتقام فيه الصلوات التي تربط المرء برب العالمين وتنقي القلب من أدران الأرض وأدناس الحياة الدنيا. روى البخاري في صحيحه بسنده أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل المدينة راكبا راحلته، فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجده عليه الصلاة والسلام بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهل وسهيل، غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى عليه الصلاة والسلام أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما. بعدها شرع الرسول عليه الصلاة والسلام في العمل مع الصحابة، وضرب أول معول في حفر الأساس الذي كان عمقه 3 أذرعة. ثم اندفع المسلمون في بناء هذا الأساس بالحجارة والجدران التي لم تزد عن قامة الرجل إلا قليلا باللبن الذي يعجن بالتراب ويسوى على شكل أحجار صالحة للبناء. وفي الناحية الشمالية منه أقيمت ظلة من الجريد على قوائم من جذوع النخل كانت تسمى الصفة. أما باقي أجزاء المسجد فقد تركت مكشوفة بلا غطاء. أما أبوابه فكانت 3: باب في مؤخرته من الجهة الجنوبية، وباب في الجهة الشرقية كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل من بإزاء باب بيت عائشة، وباب من الجهة الغربية يقال له باب الرحمة أو باب عاتكة. وبني للرسول عليه الصلاة والسلام حجر حول مسجده الشريف لتكون مساكن له ولأهله، ولم تكن الحجر كبيوت الملوك والأكاسرة والقياصرة، بل كانت بيوت من ترفع عن الدنيا وزخارفها وابتغى الدار الآخرة. فقد كانت كمسجده مبنية من اللبن والطين وبعض الحجارة، وكانت سقوفها من جذوع النخل والجريد، وكانت صغيرة الفناء قصيرة البناء ينالها الغلام الفارع بيده. وبعد اكتمال بناء المسجد تشاور عليه الصلاة والسلام مع أصحابه لإيجاد عمل ينبه النائم ويذكر الساهي ويعلم الناس بدخول الوقت لأداء الصلاة. فقال بعضهم: ترفع راية إذا حان وقت الصلاة ليراها الناس. فاعترضوا على هذا الرأي لأنها لا تفيد النائم ولا الغافل. وقال آخرون: نشعل نارا على مرتفع من الهضاب. فلم يقبل أيضا هذا الرأي. وأشار آخرون ببوق، وهو ما كانت اليهود تستعمله لصلواتهم، فكرهه عليه الصلاة والسلام لأنه يجب مخالفة أهل الكتاب في أعمالهم. وأشار بعض الصحابة باستعمال الناقوس، وهو ما يستعمله النصارى، فكرهه الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا. وأشار فريق بالنداء، فيقوم بعض الناس إذا حانت الصلاة وينادي بها، فقبل هذا الرأي. وكان أحد المنادين عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه. فبينما هو بين النائم واليقظان إذ عرض له شخص وقال ألا أعلمك كلمات تقولها عند النداء بالصلاة؟ قال بلى. فقال له قل الله أكبر مرتين وتشهد مرتين ثم قل حي على الصلاة مرتين ثم قل حي على الفلاح مرتين ثم كبر مرتين ثم قل لا إله إلا الله. فلما استيقظ توجه للرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره خبر رؤيا، فقال عليه الصلاة والسلام إنها لرؤيا حق. ثم قال له لقن بلالا فإنه أندى صوتا منك. وبينما بلال يؤذن للصلاة بهذا الأذان جاء الفاروق عمر رضي الله عنه يجر رداءه فقال والله لقد رأيت مثله يا رسول الله. وكان بلال ابن رباح أحد مؤذنيه بالمدينة والآخر عبد الله ابن أم مكتوم. وكان بلال يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك. وكان يؤذن في البداية من مكان مرتفع ثم استحدث بعد ذلك المنارة. المسجد أنشئ ليكون متعبدا لصلاة المؤمنين وذكرهم وتسبيحهم لله وتقديسهم إياه بحمده وشكره على نعمه عليهم، يدخله كل مسلم ويقيم فيه صلاته وعبادته. أنشئ المسجد ليكون ملتقى الرسول عليه الصلاة والسلام بأصحابه والوافدين عليه طلبا للهداية ورغبة في الإيمان بدعوته وتصديق رسالته. أنشئ المسجد ليكون جامعة للعلوم وليكون مدرسة يتدارس فيها المؤمنون ومعهدا يأمه طلاب العلم من كل صوب ليتفقهوا في الدين ويرجعوا إلى قومهم منذرين داعين إلى الله جل وتعالى هادين يتوارثونها جيلا بعد جيل. أنشئ المسجد ليجد الغريب فيه مأوى وابن السبيل مستقرا لا تكدره منة أحد عليه، فينهل من رفده ويعب من هدايته ما أطاق استعداده النفسي والعقلي، لا يصده أحد عن علم أو معرفة أو لون من ألوان الهداية. فكم من قائد تخرج فيه وبرزت بطولته بين جدرانه، وكم من عالم استبحر علمه في رحابه ثم خرج به على الناس يروي ظمأهم للمعرفة، وكم من داع إلى الله جل وتعالى تلقى في ساحاته دروس الدعوة إلى الله فكان أسوة الدعاء وقدوة الهدى وريحانة جذب القلوب شذاها فانجفلت تأخذ عنها الهداية لتستضيء بأنوارها. وكم من أعرابي لا يفرق بين الأحمر والأصفر دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك المسجد ورأى أصحابه حوله هالة تحف به يستمعون منه وكأن على رؤوسهم الطير فسمع معهم، وكانت عنده نعمة العقل مخبأة تحت ستار الجهالة فانكشف له غطاء عقله فعقل وفقه واهتدى واستضاء، ثم عاد إلى قومه إماما يدعوهم إلى الله جل وتعالى ويربيهم بعلمه الذي تعلم وسلوكه الذي سلك، فآمنوا بدعوته واهتدوا بهديه فكانوا سطرا منيرا في كتاب التاريخ الإسلامي. أنشئ المسجد ليكون قلعة لاجتماع المجاهدين إذا استنفروا، تعقد فيه ألوية الجهاد والدعوة إلى الله وتخفق فيه فوق رؤوس القادة الرايات للتوجه إلى مواقع الأحداث، وفي ظلها يقف جند الله جل وتعالى في نشوة ترقب النصر أو الشهادة. أنشئ المسجد ليجد فيه المجتمع المسلم الجديد ركنا في زواياه ليكون مشفى يستشفى فيه جرح كتائب الجهاد، ليتمكن نبي الله صلى الله عليه وسلم من عيادتهم والنظر في أحوالهم والاستطباب لهم ومداواتهم في غير مشقة ولا نصب تقديرا لفضلهم. أنشئ المسجد ليكون مركزا لبريد الإسلام، منه تصدر الأخبار ويبرد البريد وتصدر الرسائل، وفيه تتلقى الأنباء السياسية سلما أو حربا، وفيه أيضا تتلقى وتقرأ رسائل البشائر بالنصر ورسائل طلب المدد، وفيه ينعى المستشهدون في معارك الجهاد ليتأسى بهم المتأسون وليتنافس في الاقتداء بهم المتنافسون. أنشئ المسجد ليكون مرقبا للمجتمع المسلم يتعرف منه على حركات العدو المريبة ويرقبها، ولا سيما الأعداء الذين معه يساكنونه ويخالطونه في بلده من شراذم اليهود وزمر المنافقين ونفايات الوثنية. المسجد له تاريخه وله دوره في حياة المسلمين، يجهل كثير من المسلمين تاريخ مسجدهم ودور مسجدهم وما يجب عليهم تجاهه. بنى الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك المسجد ليكون روضة من رياض الجنة، إمامه محمد صلى الله عليه وسلم، تلاميذه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت، ومواده المقررة وحي الله عز وجل، وأما مطلبه فهو أن تكون كلمة الله هي العليا. عمار المساجد هم أولياء الله عز وجل وأحبابه من خلقه، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لذلك فأعداء هذا الدين بجميع مللهم ونحلهم لا يريدون للمساجد أن تعمر، ولعلمهم بأن المساجد تهدد بقاءهم وتحول بينهم وبين شهواتهم وتنهي تواجدهم في الأرض، فهم لذلك لا يريدون عمارتها، وإنما يسعون جاهدين إلى هدمها وإزالتها وخرابها من الأرض. ولذلك وصفهم الحق سبحانه وتعالى بقوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. حق على هذه الأمة الاعتناء بمساجدها لأنها مظهر للرقي والفلاح. كنا أمة مبعثرة قبل ظهور الإسلام، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم جمعنا في أعظم جامعة آخت بين قلوبنا وجمعت كلمتنا ووحدت شملنا ولمت شعثنا، ألا وهي المسجد. فكان حقا علينا جميعا أن نظهر هذه المساجد بأجمل مظهر يعرفه الناس، فنعتني بها أكثر من بيوتنا ومنازلنا. عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أنها قالت: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. المسجد أعظم مصنع لصناعة رجال هذه الأمة في كافة الميادين. المفسر للقرآن يتخرج من المسجد، المحدث يتخرج من المسجد، الفقيه يتخرج من المسجد، الخطيب يخطب في المسجد، المفتي يفتي في المسجد، المجاهد ينطلق من المسجد، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، والحاكم بشرع الله والمنفذ لأوامر الله والداعي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرهم كثير، كلهم تخرجوا من المسجد. ولذلك فإن المساجد في عصور السلف الصالح خرج قادة الدنيا وأصحاب التأثير في تاريخ الإنسانية. الخلفاء الراشدون من أين تخرجوا؟ أين تعلموا؟ العبادلة الأربعة، القادة الفاتحون، الشهداء في سبيل الله، جميعهم كانوا من المهاجرين والأنصار وغيرهم من الثلة الخيرة والنخبة المصطفاء الذين كانوا عبادا للحجر فأصبحوا قادة وزعماء للبشر، وكانوا رعاة للغنم فأصبحوا سارة للأمم. جميعهم تخرجوا من ذلك المسجد، مسجد محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان مبنيا من الطين مسقوفا بجريد النخل. فماذا فعلت مساجدنا التي بنيت بأرقى الخامات وصممت على أحدث التصميمات؟ هل أثرت في مسيرة هذه الأمة؟ هل أخرجت لنا وللأمة المسلمة علما نافعا وعملا صالحا؟ هل وقفت مساجدنا سدا منيعا أمام حملات الغزو الفكري والعسكري والتيارات الهدامة من العولمة والحداثة والعلمانية وغيرها؟ هل بعثت الفكر من مرقده وأيقظته من سباته؟ هل شحذت الهمم وحركت المشاعر في النفوس؟ هل بثت النور في قارات الأرض؟ وهل عبرت منها الكلمات الصادقة عبر المحيطات؟ الجواب معروف: لا وألف لا، وذلك أمر يؤسف له. أما لماذا؟ فلأننا عمرنا مساجدنا بالبناء ولم نعمرها بالذكر والدعاء، عمرناها بالزخارف والألوان ولم نعمرها بتلاوة القرآن، لم نتعامل مع المسجد كما تعامل معه أولئك الكرام. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. هذا هو الواقع الحالي في تعاملنا اليوم مع المساجد التي أصبحت مظاهر وأصبحت آيات في حسن البناء وروعة الهندسة، تعجب الناظرين وتسرهم في مظهرها، إلا أنها في مخبرها وجوهرها لم تؤدي رسالة ولم تحقق هدفا، فعقم جيلها وسكتت ألسنتها واختفت حلقاتها وانطفأ نورها وانعدم دورها، والله المستعان. المقوم الثاني من مقومات دولة الإسلام في المدينة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. لقد ساهم نظام المؤاخاة في ربط الأمة بعضها ببعض، فقد أقام الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الصلة على أساس الإخاء الكامل بينهم، هذا الإخاء الذي تذوب فيه عصبيات الجاهلية فلا حمية إلا للإسلام، وتسقط فوارق النسب واللون والوطن فلا يتأخر أحد أو يتقدم إلا بمروءته وتقواه، وقد جعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الأخوة عقدا نافذا لا لفظا فارغا، وعملا يرتبط بالدماء والأموال لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر. وكانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثال. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن التآخي الذي تم بين المهاجرين والأنصار كان مسبوقا بعقيدة تم اللقاء عليها والإيمان بها، فالتآخي بين شخصين يؤمن كل منهما بفكرة أو معتقد أو عقيدة مخالفة للأخرى خرافة ووهم، خصوصا إذا كانت تلك الفكرة أو العقيدة مما يحمل صاحبها على سلوك معين في الحياة العملية. ولذلك كانت العقيدة الإسلامية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى هي العمود الفقري للمؤاخاة التي حدثت. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يحدثنا عن هذه المعاني الرفيعة حيث قال: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها. لم يعرف تاريخ البشر كله حادثا جماعيا كحادث استقبال الأنصار المهاجرين بهذا الحب الكريم وبهذا البذل السخي وبهذه المشاركة الفعالة وبهذا التسابق إلى الإيواء واحتمال الأعباء. فهذه المقاسمة وهذا التكافل الاجتماعي كان من أهم العناصر التي مهدت لإقامة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته المهاجرين معه وبعده إقامة طيبة تنبض بالإيثار على النفس وبود الأخوة الصادقة المؤمنة. بهذه الروح العالية والإيمان الوثيق والصدق في المعاملة تمت المؤاخاة وتم الوفاق بين المهاجرين والأنصار. إن المسلمين اليوم بأشد الحاجة إلى مثل هذه المؤاخاة التي حدثت بين المهاجرين والأنصار، لأنه يستحيل أن تستأنف حياة إسلامية قوية عزيزة إذا لم تتخلق المجتمعات الإسلامية بهذه الأخلاق الكريمة وترتقي إلى هذا المستوى الإيماني الرفيع وإلى هذه التضحيات الكبيرة. وقد حققت المؤاخاة أهدافها في ذلك المجتمع الرباني، فمنها إذهاب وحشة الغربة للمهاجرين ومؤانستهم عن مفارقة الأهل والعشيرة وشد أزر بعضهم بعضا، ومنها نهوض الدولة الجديدة، لأن أي دولة لا يمكن أن تنهض وتقوم إلا على أساس من وحدة الأمة وتساندها، ولا يمكن لكل من الوحدة والتساند أن يتم بغير عامل التآخي والمحبة المتبادلة. فكل جماعة لا تؤلف بينها آصرة المودة والتآخي الحقيقية لا يمكن أن تتحد حول مبدأ ما، وما لم يكن الاتحاد حقيقة قائمة في الأمة أو الجماعة فلا يمكن أن تتألف منها دولة. المقوم الثالث من مقومات الدولة الجديدة الوثيقة أو الصحيفة. نظم النبي عليه الصلاة والسلام العلاقات بين سكان المدينة وكتب في ذلك كتابا أوردته المصادر التاريخية، واستهدف هذا الكتاب أو الصحيفة توضيح التزامات جميع الأطراف داخل المدينة وتحديد الحقوق والواجبات، وقد سميت في المصادر القديمة بالكتاب أو الصحيفة. ومما جاء فيها: هذا كتاب من محمد النبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو ساعدة على ربعتهم. ثم عدد عليه الصلاة والسلام عددا من القبائل: ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن، وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم، وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا أو يؤويه، وإن من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل، وإنه مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم نفسه وأثم فإنه لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته، وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد عليه الصلاة والسلام، وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها. هذه بعض المواد التي جاءت في تلكم الصحيفة أو الوثيقة، ولنا مع هذه الوثيقة بعض التأملات. أولا، تضمنت هذه الصحيفة مبادئ عامة درجت دساتير الدول الحديثة على وضعها فيها، وفي طليعة هذه المبادئ تحديد مفهوم الأمة. فالأمة في الصحيفة تضم المسلمين جميعا، مهاجريهم وأنصارهم ومن تبعهم ممن لحق بهم وجاهد معهم، أمة واحدة من دون الناس. وهذا شيء جديد في تاريخ الحياة السياسية في جزيرة العرب، إذ نقل الرسول عليه الصلاة والسلام قومه من شعار القبيلة والتبعية لها إلى شعار الأمة التي تضم كل من اعتنق الدين الجديد، وقد جاء به القرآن الكريم في قول الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ثانيا، جعلت هذه الوثيقة الفصل في كل الأمور بالمدينة يعود إلى الله جل وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، فقد نصت على مرجع فضل الخلاف، والمغزى من ذلك واضح، وهو تأكيد سلطة عليا دينية تهيمن على المدينة وتفصل في الخلافات منعا لقيام اضطرابات في الداخل من جراء تعدد السلطات، وفي نفس الوقت تأكيد ضمني برئاسة الرسول عليه الصلاة والسلام على الدولة. ثالثا، تحديد إقليم الدولة جاء في هذه الوثيقة، وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، إن المدينة كانت بداية إقليم الدولة الإسلامية ونقطة الانطلاق ومركز الدائرة، وقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ليثبتوا أعلاما على حدود حرم المدينة من جميع الجهاد، وحدود المدينة بين لابتيها شرقا وغربا، وبين جبل ثور في الشمال وجبل عير في الجنوب. المقوم الرابع، إعداد الجيش لحماية الدولة. شرع الله عز وجل الجهاد لهذه الأمة وجعله فريضة ماضية إلى يوم القيامة، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، وما تركه قوم إلا أذلهم الله جل وتعالى وسلط عليهم عدوهم. ومع نزول الإذن بالقتال شرع الرسول عليه الصلاة والسلام في تدريب أصحابه على فنون القتال والحروب، واشترك معهم في التمارين والمناورات والمعارك، وعد السعي في هذه الميادين من أجل القربات وأقدس العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام بتطبيق قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقد سعى النبي عليه الصلاة والسلام إلى اعتماد كل طاقات الأمة القادرة على البذل والعطاء، رجالا ونساء وصبيانا وشبابا وشيوخا، وإلى التمرس على كل مهارة في القتال، طعنا بالرمح وضربا بالسيف ورميا بالنبل ومناورة على ظهور الخيل. وكان عليه الصلاة والسلام يمزج خطي التربية العسكرية المتوازنين: التوجيه والتدريب والأمل بالنصر أو الجنة وتقديم الجهد في ساحات القتال، ويحض المسلمين على إتقان ما تعلموا من فنون الرماية. يقول عليه الصلاة والسلام: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. فهذه دعوة إلى عموم الأمة وحتى من دخلوا في سن الشيخوخة للتدريب على إصابة الهدف ومهارة اليد ونشاط الحركة. المقوم الخامس من مقومات دولة الإسلام في المدينة، استمرارية البناء التربوي والعلمي. استمر القرآن المدني يتحدث عن عظمة الله جل وتعالى وحقيقة الكون والترغيب بالجنة والترهيب من النار، ويشرع الأحكام لتربية الأمة ودعم مقومات الدولة التي ستحمل نشر دعوة الله جل وتعالى بين الناس قاطبة وتجاهد في سبيل الله عز وجل. وكانت مسيرة الأمة العلمية تتطور مع تطور مراحل الدعوة وبناء المجتمع وتأسيس الدولة. لقد أيقنت الأمة أن العلم من أهم مقومات التمكين، لأن من المستحيل أن يمكن الله جل وتعالى لأمة جاهلة متخلفة عن ركاب العلم. واستمر عليه الصلاة والسلام في منهجه التربوي يعلم أصحابه ويذكرهم بالله عز وجل ويحثهم على مكارم الأخلاق ويوضح لهم دقائق الشريعة وأحكامها، وكان توجيهه عليه الصلاة والسلام لأصحابه أحيانا فرديا ومرة جماعيا، وترك لنا الحبيب المصطفى ثروة هائلة في وسائله التربوية في التعليم وإلقاء الدروس. نقف عند هذا الحد، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة.